بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 18 قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، النظر في النجوم له أحوال ثلاثة. الحال الأولى، النظر في النجوم معتقدا أنها مؤثرة في الحوادث الأرضية، وهذا شرك في الربوبية، وهذا شرك الصابئة، وهو شرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحال الثانية، وتقول الحال الثانية والحالة الثانية تذكر وتؤنث، كلمة الزوج تطلق على الرجل والمرأة. الحال الثانية، النظر في النجوم مع ادعاء علم الغيب ولا يعتقد أنها مؤثرة، وإنما المؤثر هو الله تعالى، كأن يقول: إذا طلع نجم كذا ولد عظيم أو مات عظيم، وهذا كفر أيضا. الحالة الثالثة، النظر في النجوم لمعرفة زوال الشمس والطرق ونحو ذلك، وهذا لا بأس به في أصح أقوال العلماء، وهو يسمى علم التسيير، والأولان يسميان علم التأثير. وقوله فإنه يدعو إلى الزندقة، الزنديق هو المنافق، وقيل الذي ينكر الشرائع، هي كلمة فارسية معربة، بإذن النظر في النجوم له حالين، له ثلاثة أحوال: اثنان كفر، وواحد فيه خلاف، والأظهر أنه جائز. إذا اعتقد أن النجوم مؤثرة في الكون فهذا شرك في الربوبية، وإذا اعتقد أنها ليست مؤثرة وإنما يدعي بها علم الغيب فهذا أيضا شرك. والحالة الثالثة أن يهتدي بها في الطرقات ومعرفة القبلة ونحو ذلك، فهذا جائز في أصح أقوال العلماء، وبعض العلماء يمنعه أيضا. نعم.
وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام.
قال رحمه الله تعالى أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله وغفر له: وإياك يعني احذر، فإياك تأتي للحصر وتأتي للتحذير. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك. إياكم، إياكم والجلوس في الطرقات يعني احذروا الجلوس في الطرقات. وإياك والنظر في الكلام كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة. والمراد علم الكلام. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في علم الكلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ابن الجوزي في مناقبه: وأثر الإمام الشافعي أخرجه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يفلح صاحب الكلام أبدا. علماء الكلام زنادقة. وقال أيضا: لا تجالسوا أصحاب الكلام وإن ذبوا على السنة. فهذا كله غير كثير من أقاويل الأئمة فيه الحذر من مجالسة أهل الكلام، ويتسموا بعلماء الكلام الذين يقدمون العقول على النصوص الشرعية، فمنهم الفلاسفة والعياذ بالله. فبعضهم دخل في بطون الفلسفة وفي آخر حياته تاب، ومن هؤلاء الغزالي أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء، وألف في آخر حياته كتابا أسماه تهافت الفلاسفة، لكنه وقع منه أخطاء كثيرة لما دخل في علم الكلام، وقيل أنه تاب وألف هذا الكتاب. ومجالسة من يقدم العقل على النقل تضر القلب ضررا بالغا. نعم.
وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس.
أهل الأثر يعني أهل النصوص، الآثار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الزمهم واسألهم واجلس معهم واقتبس منهم. وأين هم الآن أيها الإخوة؟ هم قلة قليلة جدا من يدعو إلى الآثار، حتى أن بعضهم ليغضب غضبا شديدا وتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه، يقول: الجماعة بتوع الدليل، كل حاجة هالدليل هالدليل، غاضب أن فيه ناس يقولون كل شيء في الدين لابد أن تأتي له بدليل. ما الذي يغضبك يا مسكين؟ ألا تريد أن تكون من أهل الأثر وأهل الحديث وأهل الدليل؟ فإن السلف قالوا: من ترك الدليل ضل السبيل. الذي يترك الدليل يضل السبيل، يترك سبيل محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا تريد أن نقول لك إذا تكلمت في الدين؟ نقول لك هات عصير، أم نقول لك هات دليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله جل وعلا قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البرهان الدليل. الذي يترك الآثار والنصوص الشرعية ويقدم العقل على النقل يضل حتى في العقول، حتى في الأمور العقلية يضل. فالمعتزلة قدموا عقولهم على النصوص وأتوا بالمستحيلات، فقالوا: إن الأعمى في أقصى المشرق في الصين يستطيع أن يرى البقة في أقصى المغرب في الأندلس. وهذا شيء، رجل أعمى في الصين يرى البقة في أقصى المغرب في الأندلس، هل هذا يمكن أن يقع؟ لا يمكن أن يقع. ومع ذلك قال به هؤلاء، مع أن أصل ضلالهم تقديم العقل على العقل، والعياذ بالله. نعم. ولذلك إذا رأيت الرجل يقول لك: ولكن لا تصلح هذه المسألة هكذا، ولا يصح الأخذ بهذا النص، فاعلم أن إما أنه مجنون فقد عقله، وإما أنه صاحب هوى. قيل الإمام الشافعي رحمه الله: أتأخذ بهذا الحديث؟ إيه رأيك يا شافعي، تأخذ بهذا الحديث؟ قال: أتراني أشد على وسط زنارا، يعني حزام من أحزمة النصارى، حتى لا أخذ بهذا الحديث؟ والأئمة جميعا قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قالوا: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، يعني في المسائل الشهادية. قالوا: إذا رأيتم في كلامنا كما قال مالك رحمه الله ما يخالف الكتاب والسنة فاضربوا بكلامنا عرض الحائط، قال إمام أبو حنيفة لصاحبه أبي يوسف: يا أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، إنما أنا بشر، قد أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. وهكذا كلهم حذروا من ترك النص. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد يرجعون إلى قول سفيان. ومن سفيان؟ إمام سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله، إمام الأئمة في زمان. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. إذا ودع الإنسان النصوص ولجأ إلى العقول فإنه ربما وصل بالأمر إلى الوقوع في الفتنة، وهي الشرك والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ألا ترى أن أناسا اليوم يشككون في أمور لا مجال للتشكيك فيها؟ يعني الأئمة منذ قرون من الزمن كفروا الرافضة، وجاء بعض الناس اليوم إذا تكلمت في الرافضة هاجوا وماتوا هاجان الحمر والعياذ بالله. الآن إذا كفرت من قال إن القرآن الذي بين أيدينا ما هو إلا ربع القرآن وثلاثة أرباع ستخرج به فاطمة بنت النبي عليه السلام في آخر الزمان، تعجبوا منك. وإذا كفرت من كفر الصديقة ولعنه وسبه وكفر عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي مات هو راض عنها ومات في حجرتها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها، وكفرت من كفر عمر وكفر عثمان وأله عليا، قالوا هذا شيء، لماذا تقول هذا؟ إنه مذهب من المذاهب ولهم الحرية في أن يقولوا ما يقولون. نعوذ بالله من هذه الحرية التي تصلي العبد سقر والعياذ بالله. كيف لا نكفر من قال بأن عليا هو الإله فقالوا أشهد أن لا إله لكم إلا حيدرة الأذرع البطين، يقصدون علي. كيف لا نكفر من كفر الصديق وكذب الله في كتابه، ومن كذب عمر وعائشة التي لما سئل رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها، قال ثم من؟ قال ثم عمر، الذي شهد له الرسول عمر بالشهادة شهيد في سبيل الله، وأبو بكر بالصديقية، وعثمان بالشهادة لما في الصحيح لما رقى النبي عليه السلام جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل فضربه عليه السلام بقدمه أو قدميه وقال اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدا. شهد لهم الرسول بأنهم شهداء، والصديقية للصديق، وهم على الأرض يمشون رضي الله عنه، ومع ذلك كفرهم الرافضة. فلا شك أن محاولة تمرير مذهب الرافضة وتحسين مذهب الرافضة هذا أخطر فتنة تمر به الأمة في بلادنا في هذا الزمان، لا سيما إذا رفع ذلك باسم الإسلام، باسم الإسلام وسماحة الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
شيخنا صلى الله عليه وسلم يعني ذكروا بأن من أصول مالك أنه تقديم عمل أهل المدينة في الخلفة المصر، يعني ما المقصود من هذا؟
نعم، من أصول المذهب مالك رحمه الله تقديم عمل أهل المدينة، وعلل ذلك بأن أهل المدينة يعتمدون على النصوص وهم أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأنهم يخالفون النصوص ولكن لأنهم أعلم النصوص، أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هذا على وجه الجملة كفار، وأما أفرادهم فينظر، إن كان رأسا من رؤوسهم فهو كافر، أما إن كان جاهلا، لكن لا أحد يجهل مثل أكثر هذه الأشياء لا يجهله أحد، أن القرآن الذي بين أيدينا هو كتاب الله المنزل وأنه محفوظ بحفظ الله له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أكثر كفرياتهم معلومة من الدين بالضرورة، وأن عليا صحابي وليس إلها هذا لا يجهله أحد. نعم.
واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات.
عفوا، لما حذر بعض العلماء، هو الشيخ ربيع المدخلي وفقه الله، حذر أرسل يعني رسالة إلى أهل مصر بأن هناك 20,000 من الشباب الذي يعد الآن للسفر إلى إيران من أجل التتلمذ على أيدي الرافضة. قال إن هذه قنبلة خطيرة ستصيب الأمة والعياذ بالله. قال بعض الحدادية إن ربيع المدخلي الآن صار على مذهب الخوارج لأنه خرج لأنه نصع الحاكم على المنهج. هذا تحذير للناس، تحذير للناس من هذا الفعل القبيح، إرسال أبنائهم، إرسال أبنائهم إلى الرافضة ليتعلموا منهم ويعودوا إلى بلادنا، نعوذ بالله. نحذر كل مسلم ومسلمة من أن يرسل ولده أو ابنته هذه الرحلة الخبيثة لتعلم الكفر والضلال في بلاد إيران. وإيران أخطر عدو للمسلمين الآن، ليل نهار يلعنون الشيخين أبي بكر وعمر، يلعنون عائشة، يكفرون الصحابة جميعا عدا 4 أو 3 والعياذ بالله. فنحذر كل مسلم مهما كانت العروض عليه من هذا الفعل القبيح أن يرسل ولده لتعلم الكفر والضلال والعياذ بالله، فيبوء بإثمه هو في قبره حتى بعد موته والعياذ بالله. نعم.
واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل خوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى.
قال شيخنا: ويعبده أيضا بالحب والرجاء. وهذه الثلاثة يعني الخوف والحب والرجاء هي أركان العبادة. قال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فمن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومنهم الصوفية الذين يدعون إلى المحبة فقط، ويذكرون في هذه المحبة العشق. وهذه اللفظة العشق لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما الوارد المحبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة وليس العشق، لا يطلق على الله العشق والوجد، كل هذه من ألفاظ الصوفية، إنما ألفاظ السنة والكتاب الحب، حب الله سبحانه وتعالى. فالعبد يعبد ربه عز وجل، انتهى كلام شيخنا، فالعبد يعبد ربه تبارك وتعالى بالمحبة والرجاء والخوف. قد انتظم هذه الأركان الثلاثة أوائل سورة الفاتحة، وقوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين، هذه محبة، الرحمن الرحيم، هذه رجاء، مالك يوم الدين، هذا الخوف. فلا بد في العبادة من هذه الثلاث. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج. والذي يعبده بالمحبة وحدها فهو زنديق صوفي. فلا بد من حب وخوف ورجاء. نعم.
واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم في ضلالة.
نعم. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة وهم الصوفية، ومن يخلو مع النساء، وذلك لأنه طريق الفاحشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالخلوة بالمرأة الأجنبية هو طريق الفاحشة، كان الشيطان ثالثه، أي رجل كان وأي امرأة كانت. ولو كان هو أصلح الرجال ولو كانت هي أصلح النساء. لا يجوز الخلوة بالمرأة أبدا ولو كان يحفظها كتاب الله. لذلك لو أنك في مسجد وتعلم النساء من خلف الستار وأحسست أن امرأة واحدة موجودة قل لها اذهبي إلى بيت أبيك وأمك ولا تختلي بها ولو في المسجد ولو كنت تعلمها كتاب الله. ولا في الكشف الطبي بعض الرجال يخف بالخال ويدع امرأته مع الطبيب وحدهما. لماذا تتركها وحدها؟ ألست برجل؟ ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والمراد بالخلوة يتمكن فيها من محادثتها والكلام إليها ولا يلزم أن يغلق دونهما بعد. فلعد العلماء السيارة خلوة. سائر علمائنا ومشايخنا عدوها خلوة لأنه يستطيع أن ينظر إليها وتنظر إليه ويكلمها وإن لم تقع الخلوة التامة الدخول بها. لذلك لا يجوز للرجل إذا امرأته وتركب مع رجل آخر ولو كان داخل المدينة ولو كان داخل المدينة. أما السفر فإنه ممنوع سواء كان بخلوة أو بغير خلوة. أما في داخل المدينة قد أفتى العلماء أنه لا يجوز أن يختلي بها ولو في السيارة. وأما فتوى الشيخ ناصر في هذا فهي مرجوعة. والخلوة بها لا شك في السيارة نعم الناس يرونها لكن يمكن أن يغازلها وتغازلها ويأخذ رقم هاتفها تأخذ رقم هاتفها ويتكلم معه وتتكلم معه وأنظر إليها في المرآة التي أمامه وتقع الفتنة والعياذ بالله. وإن لم يختلي الخلوة التامة لكن مقدمات الخلوة من نظرة وابتسامة وكلام وموعد ثم يضرب اللقاء ثم تكون المصيبة والعياذ بالله. فليحذر المرء من هذا. يحذر الإنسان من هذا على امرأته. نعم.
يعتبر المذيع مستدعي الشيخ الخلوة.
من؟
المذيع ختام الفضيلة مستدعي الشيخ في حلقة هذه الخلوة.
لا لا ليست لكن لا يجوز له أن يذهب إليها. الرجل الشيخ يروح للمذيعة ماذا يفعل مع المذيعة؟ إما مذيعة على الأقل أو لا يذهب. مذيعة ينظر لها وتنظر إليه وتكون في أبهى حلة وأجمل منظر. لا يجوز أبدا أن يذهب إليها ولا أن يتكلم مع مثل هذه المرأة لأنها على منكر. وأول شيء يفعله أن ينهى عن هذا المنكر. طبعا لن ينكر بل إني لأعجب أن الآن صار الكلام مع النساء بعض الناس حتى من أهل الاستقامة يتكلم مع المرأة كأنها رجل. يعني يتكلم معها ينظر إليها وكأنها رجل أمامها لا يستحي وهي أيضا لا تستحي. وربما تكون لابسة لنقاب قد نقب مكان عينيها وتنظر إليه كأن الذي أمامها ليس رجل وإنما هو امرأة. هذا خطأ. إن اضطررت للكلام مع المرأة للحاجة أنه جائز أن صوتها عورة ليس بعورة إلا أن يكون فيه ميوعة يجلب قلوب الرجال. أن الصحابة روى عن عائشة وروت عنه رضي الله عنه كان من العلماء من شيخه من النساء كالبخاري كان من شيوخه كريما وغيره ابن الجوزي وغيره من الأئمة. ولكن لا يكون هناك ميوعة في الصوت. يعني بعض الناس يجلس والهاتف يرن ترد المرأة على الهاتف والرجل جالس والمتكلم رجل. تقول لي ما تترك ترد؟ رد أنت. يقول لك طيب ما هي ممكن تكون امرأة ولو كانت امرأة أعطيها زوجتك. لماذا تترك ترد وأنت جالس؟ وكل الحيوانات تغار على زوجاتها إلا حيوان واحد وهو الخنزير. ولذلك الذي لا غيرة عنده على عرضه أشبه ما يكون بالخنزير والعياذ بالله. حيوان الدنيء القبيح. كل حيوان يغار على زوجته من الحيوانات. نعم.
وعلم
عفوا ومن يخلو مع النساء. ولذلك جاءت الشريعة بتحريم كل وسائل القرب من الزنا والله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تفعلوا، نهى عن مجرد القربان لأنه غالبا يكون بمقدمات. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مصافحة المرأة الأجنبية، أي مرأة أجنبية لا يجوز مصافحتها لأي سبب. ولذلك لما مدت النساء أيديهن للنبي عليه السلام في البيعة قال إني لا أصافح النساء، إن مبايعتي لامرأة واحدة كمبايعتي لمئة امرأة. وقال كما في المسند وغيره بإسناد صحيح لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، يعني إبرة أو مسلة، خير له من أن تمس إليه امرأة تحل له لا تحل له. ونهى عن الخلوة وعن مصافحة المرأة الأجنبية وعن سفرها بلا محرم، وعن سفرها بلا محرم، وعن النظر إليها. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. طريق تزكية القلب وحفظ الفرج هو غض البصر. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فطريق حفظ الفرج عند المرأة أيضا غض البصر وعدم إبداء الزينة. فالإنسان لابد أن يفهم نساءه ذلك، حتى لو اضطر أن يخرج معها في الشارع يقول لها انتبهي لا تنظري يمين ولا يسار. وكلما ابتعدت المرأة عن مجالس الرجال وعن نظر للرجال كانت أشد حياء وأحسن تباعلا لزوجها وتغنجا له. كلما خلطت الرجال كلما وقع الضعف في هذا الجانب عند المرأة والعياذ بالله. نعم 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 يعد خلوة، الأظهر أنه يعد خلوة أيضا. نعم.
واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه.
نعم. قال واعلم يعني تيقن، وهو حفظ الذهن باليقين الجازم، أو حفظ الذهن الجازم. واعلم رحمك الله، رحمك الله جاءت على صيغة الخبر والمراد بها الدعاء، أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته. قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربك، والناس المراد بهم الإنس والجن. وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربك، وتقوى الله هي عبادته بفعل الأوامر واجتناب النواهي. هذا أول أمر في القرآن، الأمر بعبادة الله وتوحيده يا أيها الناس اعبدوا ربك. وأول نهي النهي عن الشرك، فبعدها قال الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو الشريك والشبيه، وهو أعظم الذنب، كما عند البخاري في حديث المسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا يعني شريكا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب مطلق، الشرك بالله عز وجل. نعم.
والكف عن حرب علي
عفوا. ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا، والله جل وعلا قال يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة في الهداية لله وحده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله هدانا للإسلام والحمد لله أن هدانا للسنة في الإسلام، فلم نكن من أهل البدع. إذا كان من دعاء اليوم المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قوله اللهم أمتني على الإسلام والسنة، لأنه قد يكون مسلما ولكن ليس على السنة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، وهذا دعاء طيب. فمن فضل الله على العبد أن يهديه للإسلام، فلم يكن يهوديا ولم يكن نصرانيا ولم يكن شيوعيا ولم يكن رافضيا، وإنما كان حنيفا مسلما. فهذه نعمة عظيمة ومنة من الله. يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم.
والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني.
إياكم وذكر،
إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني.
وأختان، وأختان
مشكلة هنا يا شيخ،
قطع.
إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمه الله أجمعين. قال شيخنا: الأخبار التي تذكر في التاريخ منها ما هو كذب، ومنها ما له أصل لكن زيد فيه ونقص ونقص منه، ومنها ما هو صحيح، وهم رضي الله عنهم بين الأجر والأجرين. انتهى كلام. إذا موقفنا من مواقع بين الصحابة الكف عن ذلك، فنقول الحمد لله الذي سلم أيدينا من الوقوع فيهم، فنسلم ألسنتنا من الوقوع فيه. نحن لم نشارك في أذية الصحابة رضي الله عنهم أو الوقوع فيهم، فكذلك نسلم ألسنتنا من أن نقع فيهم رضي الله عنهم وأرضاه. بالمطلوب الكف عن مواقف الصحابة. أما الرافضة فأول ما يعلمونه صبيانهم مواقع بين الصحابة من قتل ونزاع واختلاف، حتى ينشأ الصبي على بغض الصحابة وتكفيرهم والعياذ بالله. وإذا أراد الإنسان أن يقرأ في التاريخ عما دار بين الصحابة لابد أن يؤصل أولا تأصيلا قويا جدا مذهب أهل السنة في الصحابة، في حبهم والترضي عنهم واعتقاد أنهم بين الأجر أو الأجرين، كما في عند البخاري في الصحيح أن النبي عليه السلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الإمساك عما وقع بين أصحاب رسول الله من حروب واقتتال، لأن ذلك كله كان عن اجتهاد منهم ورغبة في الخير رضي الله عنهم أجمعين. ومن كان معهم ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختان. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله كما في الضعيفة برقم 2104 و3601. وأما النهي عن سب الصحابة وتنقصهم فهذا ثابت في الصحيح، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاث. وقال عليه السلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مد أحدهم ولا نصف، يعني حفنة ولا نصف حفنة رضي الله عنهم جميعا. فالواجب عدم سبهم وعدم تنقصهم وعدم تنقصهم وعدم سبهم رضي الله عنهم. وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وهذا حديث في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ولما وقع من حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه نوع مظاهرة للمشركين، لما أخبرهم رضي الله عنه بأن النبي عليه السلام وأصحابه سيأتون إلى مكة خوفا منه على ماله في مكة ودياره، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وأنا أعلم بما أخفيت وما أعلنت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فأهل بدر من أهل الجنة جميعا رضي الله عنه، من شهد بدرا من المسلمين ومن الصحابة، وهي أول لقاء عظيم بين الكفر والإيمان. نعم.
واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما.
نعم. واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهذا لفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يأخذ الإنسان مال امرئ مسلم إلا عن نفس طيبة. ولذلك مما نبه عليه وإليه أن بعض القوانين الجائرة في بعض العمارات والشقق في القاهرة والمدن الكبرى وغيرها على الإيجار القديم، ربما يدفع الإنسان في العمارة كاملة 20 جنيه أو 30 جنيه، يعني يدفع عن الشقة 5 جنيهات. وهذا القانون قانون ظالم، سألت عنه مشايخنا وعلمائنا فقال يجب على مؤجر هذه الشقة أن يدفع للمالك قيمة الإيجار في الوضع الحالي، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. وإن كان في القانون ليس عليه إلا 5 جنيهات مثلا، والشقة ربما تؤجر ب500، يعني كم ضعف؟ 100 ضعف، 100 ضعف. فلا شك أن هذا ظلم، فالواجب عليه أن يعطيه ثمن الإيجار في الوقت الحالي، يعني ينظر أقرب شقة لهذا المكان وتساوي شقته ويدفع إيجار، حتى ولو كان القانون لا يسمح بهذا، لا يجوز هذا، أن هذا ظلم ومن أكل أموال الناس بالباطل كما قال العلماء. قال: وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيء إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده إلى أربابه فأخذت حراما. قال شيخنا: كأن يسرق شخص مالا فلا يؤخذ منه لأمرين: الأول أنه قد يتوب فيرده إلى أهله، الثاني لأنه ضامن للمال. انتهى كلامه. ولذلك لو علم الإنسان أن هذا الشيء الذي يشتريه مسروق قد أفتى العلماء بأنه لا يجوز شراؤه. لكن إذا لم تعلم، هل يلزمك كل ما تريد أن تشتري شيئا تسأل هل هذا الشيء مسروق أو غير مسروق؟ ها؟ لا، هذا من التعمق والتنطع والتكلف. لكن لو علمت أن هذا الشيء الذي يباع في المكان الفلاني مسروق، مثلا لما حدثت ما يسمى بالثورة في ليبيا، جاء بعض الناس بسيارات مسروقة للليبيين في من بلادهم، يعني سرق بعضهم من بعض وأخذوا السيارات وأتوا بها إلى مصر هنا وباعوها بأسعار زهيلة جدا، سيارات مسروقة. فهذا المال لا يجوز، هذه السيارة لا يجوز شراؤها، لأنه انتشر واستفاض بين الناس أن هذه السيارات سرقت من أربابها وأصحابها وجيء بها لتباع هنا، فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها أبدا، لأنها مال مغصوب من صاحبه وحرام، لا يجوز بيعه ولا شراؤه. وإذا علم أن هذا المال مسروق لا يجوز الاتجار فيه أبدا، لأنه مال محرم والعياذ بالله. نعم.
والمكاسب مطلقة ما بان.
قال: والمكاسب مطلقة، يعني أن الأصل فيها الحل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الأصل في الكسب أنه حلال، إلا ما جاء الدليل على التحذير منه وتحريمه. نعم.
والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه.
مسيكة نفسه قال شيخنا أن يأخذ من المال الحرام ما يمسك به نفسه، يعني هذا عند الحاجة والضرورة، فمثلا الميتة محرمة لكن عند الضرورة يجوز أن يأكل منها إلا ما اضطررتم إليه، هي محرمة عليه في الأصل ولكن خشع على نفسه الهلاك، هل يجوز أن يأخذ منها؟ نعم يجوز أن يأخذ منها. أما الضيف في البيت إذا بخل عليه المضيف وأكل من مال المضيف هل هو آثم؟ لا، لأن هذا حقه، حقه شرع، لكن لا يأخذ معه شيء، لا يأخذ معه شيئا، لأن لا يأخذ لزوجته وعياله، لأن هو الضيف ليس زوجته وعياله. نعم.
في نسبة معينة في المكتب يعني 25%؟
لا، ليس هناك، لم يحد الشرع ربحا معين، ولكن يعني لا يغلي الأسعار على الناس، ورب شيء يباع هنا في مصر مثلا يكون مكسبه لو كسبت 50% جيد ويباع في بلاد أخرى بأضعاف كثيرة، بأضعاف كثيرة، وربما كان أرخص من الثمن الذي يباع به في هذا البلد. نعم.
ولا تقولوا أترك المكاسب وأخذ، أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا.
نعم، يعني يأخذ من الزكاة ويترك التكسب، هذا خطأ، وإنما الإنسان يكون عنده عزة نفس، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا، فكان أحدنا إذا سقط منه الصوت وهو على دابته ينزل فيتناوله ولا يسأله الناس، إنسان لا ينظر إلى الزكاة وإلى الأخذ منها، بل يعني لأنها أوساخ الناس كما في الحديث أن الزكاة أوساخ الناس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم يعني من هذه الأوساخ وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن. لذلك يحرم الزكاة على محمد عليه السلام وآل بيته، لا يجوز أن يأخذوا من الزكاة، لذلك هؤلاء السفلاء يدعون أنهم يعني من نسب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، حرام أن يأخذوا من الزكاة، ولكن إن كان يقبل الهدية ويثيب عليها، أما الزكاة فلا تحل لمحمد وآل محمد، كما عند البخاري لما رأى النبي عليه السلام في يد الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فقال كخ كخ، أما علمت يا حسن أنا لا نأكل الصدقة. نعم، كل من له نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ من الزكاة، لكن أكثر الأشراف يكذبون، يقول نحن من آل البيت ولا يعلم له النسب صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يكذبون يتمسحون بالرسول، وأكثرهم على طريقة الصوفية وعلى طريقة البدع والضلالة، لذلك لا ينفعهم هذا النسب حتى لو كانوا من آل بيت الرسول، فأبو لهب عم الرسول وهو الكافر الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، لم ينفعه قرب نسبه من النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينفعه ذلك. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، ومن بطأ به عمله لا يسرع به نسبه، النسب لا ينفع إذا كان الإنسان على الشر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كسب في بعض كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس.
نعم، كسب في شيء يعني في عمل دنيء خير من الحاجة إلى الناس. فمثلا الحجامة، قال النبي عليه الصلاة والسلام أجر الحجام خبيث، فالأجر على الحجامة خبيثة. لماذا؟ لأنها تؤخذ من إراقة دم الناس. ومع ذلك في البخاري أنه عليه السلام حجمه أبو طيبة وأعطاه النبي عليه السلام أجرته. فليس معنى قوله عليه السلام أجر الحجام خبيث أن أخذ الأجر على الحجامة حرام، وإنما المراد أنه يكون من أردع المكاسب. ولكن هذا العمل أفضل له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، حتى ولو كان العمل دنيئا عند الناس، يعني لا يحترم الناس صاحبه، أو أنه مثلا يعني عمل رذيل ودنيء بين الناس، لكنه أفضل من أن يسأل الناس الزكاة والصدقات. يعمل أي عمل ولو كان دنيئا بين الناس، لكن أفضل هذا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعه، لأن هذا فيه ذل للنفس والعياذ بالله. صلى الله السلام عليه. نعم، ولعل نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله عليكم يا شيخنا، آمين وإياك، هل دخول الرجع للمرأة التي تبيع في بعض المحلات التجارية يعتبر خلوة؟ لا، لا يعد هذا خلوة. هل يصل الزواج أحيانا إلى حد الوجوب؟ جزاكم الله خير. نعم، قد يصل الزواج أحيانا إلى حد الوجوب، والزواج كما قال المحققون من أهل العلم أنه يدور مع الأحكام الخمسة، تارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون محرما، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مباح. كذلك الطلاق مثله. فقوله عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إذا خشى الإنسان على نفسه الوقوع في الفاحشة فإن الزواج في حقه يصبح واجبا متى ما ملك الباءة. والباءة هي كما قال العلماء القدرة على إتيان المرأة والنفقة عليه. فإن استطاع ذلك وخاف على نفسه الوقوع فيما حرم الله فإن الزواج يصير في حقه واجبا، يصير في حقه واجبا، وربما كان محرما في حق الرجل الذي في حق الرجل العنين الذي لا ينتصب له ذكر ولا شهوة له في النساء، فربما إذا تزوج امرأة أضر بها وعرضها للفاحشة والمنكرات والعياذ بالله، فهذا الزواج في حقه غير مشروع. أو تزوج امرأة فوجدها رتقاء يعني لا تصلح، فإن هذا من الغش والخيانة، والواجب أن يبين هذا للزوج. وهكذا يختلف الزواج حكمه من شخص لشخص كما قال الفقهاء، ولكن الإنسان يبادر بالزواج ما تيسر له، والواجب على أولياء الأمور أن ييسر الزواج على الشباب، يعني ييسر الزواج على الشباب بقدر المستطاع، ولا يقول الإنسان أنا يعني هنغلي الأسعار حتى أربطه. صار الزواج تجارة الآن، لو فقد الرجل دينه لن تستطيع أن تربطه لا بمال ولا بأي شيء. أما الإنسان يختار صاحب الخلق وصاحب الدين، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أو قال علي سنبادر بالتزويج الصالحين، بل لا مانع أن تعرض ابنتك على الرجل الصالح، وهذا لا يخدش الحياء وليس مما يخدش المروءة، بالعكس هذا فعله كبار الصحابة كعمر عرض ابنته على الصديق وعرضها على عثمان حفصة، فكانت من نصيب النبي عليه السلام. كسعيد أيضا بن مسيب جاء ابنته إلى تلميذه أبي وداعة. أين هذا اليوم؟ أين هذا اليوم؟ لا يكاد يوجد. نعم، وفق الله يكون الحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
حسن الله يسلم شيخ. هل يجوز حتى نقيم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 18 قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، النظر في النجوم له أحوال ثلاثة. الحال الأولى، النظر في النجوم معتقدا أنها مؤثرة في الحوادث الأرضية، وهذا شرك في الربوبية، وهذا شرك الصابئة، وهو شرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحال الثانية، وتقول الحال الثانية والحالة الثانية، تذكر وتؤنث، كلمة الزوج تطلق على الرجل والمرأة. الحال الثانية، النظر في النجوم مع ادعاء علم الغيب ولا يعتقد أنها مؤثرة، وإنما المؤثر هو الله تعالى، كأن يقول: إذا طلع نجم كذا ولد عظيم أو مات عظيم، وهذا كفر أيضا. الحالة الثالثة، النظر في النجوم لمعرفة زوال الشمس والطرق ونحو ذلك، وهذا لا بأس به في أصح أقوال العلماء، وهو يسمى علم التسيير، والأولان يسميان علم التأثير. وقوله فإنه يدعو إلى الزندقة، الزنديق هو المنافق، وقيل الذي ينكر الشرائع، هي كلمة فارسية معربة، بإذن النظر في النجوم له حالين، له ثلاثة أحوال: اثنان كفر، وواحد فيه خلاف، والأظهر أنه جائز. إذا اعتقد أن النجوم مؤثرة في الكون فهذا شرك في الربوبية، وإذا اعتقد أنها ليست مؤثرة وإنما يدعي بها علم الغيب فهذا أيضا شرك. والحالة الثالثة أن يهتدي بها في الطرقات ومعرفة القبلة ونحو ذلك، فهذا جائز في أصح أقوال العلماء، وبعض العلماء يمنعه أيضا. نعم.
وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام.
قال رحمه الله تعالى أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله وغفر له: وإياك يعني احذر، فإياك تأتي للحصر وتأتي للتحذير. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك. إياكم والجلوس في الطرقات يعني احذروا الجلوس في الطرقات. وإياك والنظر في الكلام كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة. والمراد علم الكلام. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في علم الكلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ابن الجوزي في مناقبه: وأثر الإمام الشافعي أخرجه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يفلح صاحب الكلام أبدا. علماء الكلام زنادقة. وقال أيضا: لا تجالسوا أصحاب الكلام وإن ذبوا على السنة. فهذا كله غير كثير من أقاويل الأئمة فيه الحذر من مجالسة أهل الكلام، ويتسموا بعلماء الكلام الذين يقدمون العقول على النصوص الشرعية، ومنهم الفلاسفة والعياذ بالله. فبعضهم دخل في بطون الفلسفة وفي آخر حياته تاب، ومن هؤلاء الغزالي أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء، وألف في آخر حياته كتابا أسماه تهافت الفلاسفة، لكنه وقع منه أخطاء كثيرة لما دخل في علم الكلام، وقيل أنه تاب وألف هذا الكتاب. ومجالسة من يقدم العقل على النقل تضر القلب ضررا بالغا. نعم.
وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس.
أهل الأثر يعني أهل النصوص، الآثار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء إلزمهم واسألهم واجلس معهم واقتبس منهم. وأين هم الآن أيها الإخوة؟ هم قلة قليلة جدا من يدعو إلى الآثار، حتى أن بعضهم ليغضب غضبا شديدا وتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه، يقول: الجماعة بتوع الدليل، كل حاجة هالدليل هالدليل، غاضب أن فيه ناس يقولون كل شيء في الدين لابد أن تأتي له بدليل. ما الذي يغضبك يا مسكين؟ ألا تريد أن تكون من أهل الأثر وأهل الحديث وأهل الدليل؟ فإن السلف قالوا: من ترك الدليل ضل السبيل. الذي يترك الدليل يضل السبيل، يترك سبيل محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا تريد أن نقول لك إذا تكلمت في الدين؟ نقول لك هات عصير، أم نقول لك هات دليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله جل وعلا قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البرهان الدليل. الذي يترك الآثار والنصوص الشرعية ويقدم العقل على النقل يضل حتى في العقول، حتى في الأمور العقلية يضل. فالمعتزلة قدموا عقولهم على النصوص وأتوا بالمستحيلات، فقالوا: إن الأعمى في أقصى المشرق في الصين يستطيع أن يرى البقة في أقصى المغرب في الأندلس. وهذا شيء، رجل أعمى في الصين يرى البقة في أقصى المغرب في الأندلس، هل هذا يمكن أن يقع؟ لا يمكن أن يقع. ومع ذلك قال به هؤلاء، مع أن أصل ضلالهم تقديم العقل على العقل والعياذ بالله. نعم. ولذلك إذا رأيت الرجل يقول لك: ولكن لا تصلح هذه المسألة هكذا، ولا يصح الأخذ بهذا النص، فاعلم أن إما أنه مجنون فقد عقله، وإما أنه صاحب هوى. قيل الإمام الشافعي رحمه الله: أتأخذ بهذا الحديث؟ إيه رأيك يا شافعي، تأخذ بهذا الحديث؟ قال: أتراني أشد على وسط زنارا، يعني حزام من أحزمة النصارى، حتى لا أخذ بهذا الحديث؟ والأئمة جميعا قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قالوا: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، يعني في المسائل الشهادية. قالوا: إذا رأيتم في كلامنا كما قال مالك رحمه الله ما يخالف الكتاب والسنة فاضربوا بكلامنا عرض الحائط، قال ما أبو حنيفة لصاحبه أبي يوسف: يا أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، إنما أنا بشر قد أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. وهكذا كلهم حذروا من ترك النص. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد يرجعون إلى قول سفيان. ومن سفيان؟ إمام سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله، إمام الأئمة في زمان. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. إذا ودع الإنسان النصوص ولجأ إلى العقول فإنه ربما وصل بالأمر إلى الوقوع في الفتنة، وهي الشرك والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ألا ترى أن أناسا اليوم يشككون في أمور لا مجال للتشكيك فيها؟ يعني الأئمة منذ قرون من الزمن كفروا الرافضة، وجاء بعض الناس اليوم إذا تكلمت في الرافضة هاجوا وماجوا هاجان الحمر والعياذ بالله. الآن إذا كفرت من قال إن القرآن الذي بين أيدينا ما هو إلا ربع القرآن وثلاثة أرباع ستخرج به فاطمة بنت النبي عليه السلام في آخر الزمان، تعجبوا منك. وإذا كفرت من كفر الصديقة ولعنه وسبه وكفر عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي مات وهو راض عنها ومات في حجرتها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها، وكفرت من كفر عمر وكفر عثمان وأله عليا، قالوا هذا شيء، لماذا تقول هذا؟ إنه مذهب من المذاهب ولهم الحرية في أن يقولوا ما يقولون. نعوذ بالله من هذه الحرية التي تصلي العبد سقر والعياذ بالله. كيف لا نكفر من قال بأن عليا هو الإله فقالوا أشهد أن لا إله لكم إلا حيدرة الأذرع البطين، يقصدون علي. كيف لا نكفر من كفر الصديق وكذب الله في كتابه، ومن كذب عمر وعائشة التي لما سئل رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها، قال ثم من؟ قال ثم عمر، الذي شهد له الرسول عمر بالشهادة شهيد في سبيل الله، وأبو بكر بالصديقية، وعثمان بالشهادة لما الصحيح لما رقى النبي عليه السلام جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل فضربه عليه السلام بقدمه أو قدميه وقال اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدا. شهد لهم الرسول بأنهم شهداء، وبالصديقية للصديق، وهم على الأرض يمشوا رضي الله عنه، ومع ذلك كفرهم الرافضة. فلا شك أن محاولة تمرير مذهب الرافضة وتحسين مذهب الرافضة هذا أخطر فتنة تمر به الأمة في بلادنا في هذا الزمان، لا سيما إذا رفع ذلك باسم الإسلام، باسم الإسلام وسماحة الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
يعني ذكروا بأن من أصول مالك أنه تقديم عمل أهل المدينة في خلف النص، يعني ما المقصود من الكلام؟
نعم، من أصول مثلا رحمه الله تقديم عمل أهل المدينة، وعلل ذلك بأن أهل المدينة يعتمدون على النصوص وهم أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأنهم يخالفون النصوص ولكن لأنهم أعلم النصوص، أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هذا على وجه الجملة كفار، وأما أفرادهم فينظر، إن كان رأسا من رؤوسهم فهو كافر، أما إن كان جاهلا، لكن لا أحد يجهل مثل أكثر هذه الأشياء، لا يجهله أحد أن القرآن الذي بين أيدينا هو كتاب الله المنزل وأنه محفوظ بحفظ الله له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أكثر كفرياتهم معلومة من الدين بالضرورة، وأن عليا صحابي وليس إلها هذا لا يجهله أحد. نعم.
واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات.
عفوا، لما حذر بعض العلماء، هو الشيخ ربيع المدخلي وفقه الله، حذر أرسل يعني رسالة إلى أهل مصر بأن هناك 20,000 من الشباب الذي يعد الآن للسفر إلى إيران من أجل التتلمذ على أيدي الرافضة. قال إن هذه قنبلة خطيرة ستصيب الأمة والعياذ بالله. قال بعض الحدادية إن ربيع المدخلي الآن صار على مذهب الخوارج لأنه خرج لأنه نصع الحاكم على المنهج. هذا تحذير للناس، تحذير للناس من هذا الفعل القبيح، أرسلوا أبنائهم إلى الرافضة ليتعلموا منهم ويعودوا إلى بلادنا، نعوذ بالله. نحذر كل مسلم ومسلمة من أن يرسل ولده أو ابنته هذه الرحلة الخبيثة لتعلم الكفر والضلال في بلاد إيران. وإيران أخطر عدو للمسلمين الآن، ليل نهار يلعنون الشيخين أبي بكر وعمر، يلعنون عائشة، يكفرون الصحابة جميعا عدا 4 أو 3 والعياذ بالله. فنحذر كل مسلم مهما كانت العروض عليه من هذا الفعل القبيح أن يرسل ولده لتعلم الكفر والضلال والعياذ بالله، فيبوء بإثمه هو في قبر حتى بعد موته والعياذ بالله. نعم.
واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل خوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى.
قال شيخنا: ويعبده أيضا بالحب والرجاء. وهذه الثلاثة يعني الخوف والحب والرجاء هي أركان العبادة. قال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فمن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومنهم الصوفية الذين يدعون إلى المحبة فقط، ويذكرون في هذه المحبة العشق. وهذه اللفظة العشق لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما الوارد المحبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة وليس العشق، لا يطلق على الله العشق والوجد، كل هذه من ألفاظ الصوفية، إنما ألفاظ السنة والكتاب الحب، حب الله سبحانه وتعالى. فالعبد يعبد ربه عز وجل، انتهى كلام شيخنا، فالعبد يعبد ربه تبارك وتعالى بالمحبة والرجاء والخوف. قد انتظم هذه الأركان الثلاثة أوائل سورة الفاتحة. فقوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين، هذه محبة. الرحمن الرحيم، هذه رجاء. مالك يوم الدين، هذا الخوف. فلا بد في العبادة من هذه الثلاثة. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج. والذي يعبده بالمحبة وحدها فهو زنديق صوفي. فلا بد من حب وخوف ورجاء. نعم.
واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم في ضلالة.
نعم. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة وهم الصوفية، ومن يخلو مع النساء، وذلك لأنه طريق الفاحشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالخلوة بالمرأة الأجنبية هو طريق الفاحشة، كان الشيطان ثالثهما، أي رجل كان وأي امرأة كانت، ولو كان هو أصلح الرجال ولو كانت هي أصلح النساء. لا يجوز الخلوة بالمرأة أبدا ولو كان يحفظها كتاب الله. لذلك لو أنك في مسجد وتعلم النساء من خلف الستار وأحسست أن امرأة واحدة موجودة قل لها اذهبي إلى بيت أبيك وأمك ولا تختلي بها ولو في المسجد ولو كنت تعلمها كتاب الله ولا في الكشف الطبي. بعض الرجال يخف بالخال ويدع امرأته مع الطبيب وحدهما، لماذا تتركها وحدها؟ ألست برجل؟ ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والمراد بالخلة يتمكن فيها من محادثتها والكلام إليها ولا يلزم أن يغلق دونهما بقى. فلعد العلماء السيارة خلوة، سائر علمائنا ومشايخنا عدوها خلوة لأنه يستطيع أن ينظر إليها وتنظر إليه ويكلمها، وإن لم تقع الخلوة التامة الدخول بها. لذلك لا يجوز للرجل إذا امرأته وتركب مع رجل آخر ولو كان داخل المدينة، ولو كان داخل المدينة. أما السفر فإنه ممنوع سواء كان بخلوة أو بغير خلوة، أما في داخل المدينة قد أفتى العلماء أنه لا يجوز أن يختلي بها ولو في السيارة. وأما فتوى الشيخ ناصر في هذا فهي مرجوعة، والخلوة بها لا شك في السيارة نعم الناس يرونها، لكن يمكن أن يغازلها وتغازله ويأخذ رقم هاتفها تأخذ رقم هاتفها ويتكلم معه وتتكلم معه وأنظر إليها في المرآة التي أمامه وتقع الفتنة والعياذ بالله. وإن لم يختلي الخلوة التامة لكن مقدمات الخلوة من نظرة وابتسامة وكلام وموعد ثم يضرب اللقاء ثم تكون المصيبة والعياذ بالله. فليحذر المرء من هذا، يحذر الإنسان من هذا على امرأته. نعم. من؟ لا لا ليست، لكن لا يجوز له أن يذهب إليها. الرجل الشيخ يروح للمذيعة، ماذا يفعل مع المذيعة؟ إما مذيعة على الأقل أو لا يذهب. مذيعة ينظر لها وتنظر إليه وتكون في أبهى حلة وأجمل منظر، لا يجوز أبدا أن يذهب إليها ولا أن يتكلم مع مثل هذه المرأة لأنها على منكر، وأول شيء يفعله أن ينهى عن هذا المنكر. طبعا لن ينكر، بل إني لأعجب أن الآن صار الكلام مع النساء بعض الناس حتى من أهل الاستقامة يتكلم مع المرأة كأنها رجل، يعني يتكلم معها ينظر إليها وكأنها رجل أمامها لا يستحي، وهي أيضا لا تستحي، وربما تكون لابسة لنقاب قد نقب مكان عينيها وتنظر إليه كأن الذي أمامها ليس رجل وإنما هو امرأة. فهذا خطأ، إن اضطررت للكلام مع المرأة للحاجة أنه جائز، أن صوتها عورة ليس بعورة إلا أن يكون فيه ميوعة يجلب قلوب الرجال. أن الصحابة روى عن عائشة وروت عنه رضي الله عنه، وكان من العلماء من شيخه من النساء كالبخاري كان من شيوخه كريمة وغيره ابن الجوزي وغيره من الأئمة، ولكن لا يكون هناك ميوعة في الصوت. يعني بعض الناس بجالس والهاتف يرن ترد المرأة على الهاتف والرجل جالس والمتكلم رجل، تقول لي ما تترك ترد، رد أنت. يقول لك طيب هي ممكن تكون امرأة، ولو كانت امرأة أعطيها زوجتك، لماذا تترك ترد وأنت جالس؟ وكل الحيوانات تغار على زوجتها إلا حيوان واحد وهو الخنزير، ولذلك الذي لا غيرة عنده على عرضه أشبه ما يكون بالخنزير والعياذ بالله، حيوان الدنيء القبيح. كل حيوان يغار على زوجته من الحيوانات. نعم.
وعلم
عفوا ومن يخلو مع النساء، ولذلك جاءت الشريعة بتحريم كل وسائل القرب من الزنا، والله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا ولم يقل ولا تفعلوا، نهى عن مجرد القربان لأنه غالبا يكون بمقدمات. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مصافحة المرأة الأجنبية، أي امرأة أجنبية لا يجوز مصافحتها لأي سبب. ولذلك لما مدت النساء أيديهن للنبي عليه السلام في البيعة قال إني لا أصافح النساء، إن مبايعتي لامرأة واحدة كمبايعتي لمئة امرأة. وقال كما في المسند وغيره بإسناد صحيح لأن يطعم في رأس أحدكم بمخيط من حديد، يعني إبرة أو مسلة، خير له من أن تمس إليه امرأة تحل له لا تحل له. ونهى عن الخلوة وعن مصافحة المرأة الأجنبية وعن سفرها بلا محرم وعن النظر إليها، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. طريق تزكية القلب وحفظ الفرج هو غض البصر. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فطريق حفظ الفرج عند المرأة أيضا غض البصر وعدم إبداء الزينة. فالإنسان لابد أن يفهم نساءه ذلك، حتى لو اضطر أن يخرج معها في الشارع يقول لها انتبهي لا تنظري يمين ولا يسار. وكلما ابتعدت المرأة عن مجالس الرجال وعن نظر للرجال كانت أشد حياء وأحسن تباعدا لزوجها وتغنجا له. كلما خالطت الرجال كلما وقع الضعف في هذا الجانب عند المرأة والعياذ بالله. نعم 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 يعد خلوة، الأظهر أنه يعد خلوة أيضا. نعم.
واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه.
نعم. قال واعلم يعني تيقن، وهو حفظ الذهن باليقين الجازم أو حفظ الذهن الجازم. واعلم رحمك الله، رحمك الله جاءت على صيغة الخبر والمراد بها الدعاء، أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته. قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربك، والناس المراد بهم الإنس والجن. وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربك، وتقوى الله هي عبادته بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فهذا أول أمر في القرآن، الأمر بعبادة الله وتوحيده يا أيها الناس اعبدوا ربك، وأول نهي النهي عن الشرك. فبعدها قال الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو الشريك والشبيه، وهو أعظم الذنب، كما عند البخاري في حديث ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا يعني شريكا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب مطلق، الشرك بالله عز وجل. نعم.
والكف عن حرب علي
عفوا ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا. والله جل وعلا قال يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة في الهداية لله وحده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله هدانا للإسلام والحمد لله أن هدانا للسنة في الإسلام، فلم نكن من أهل البدع. إذا كان من دعاء اليوم المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قوله اللهم أمتني على الإسلام والسنة، لأنه قد يكون مسلما ولكن ليس على السنة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، وهذا دعاء طيب. فمن فضل الله على العبد أن يهديه للإسلام، فلم يكن يهوديا ولم يكن نصرانيا ولم يكن شيوعيا ولم يكن رافضيا، وإنما كان حنيفا مسلما. فهذه نعمة عظيمة ومنة من الله. يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم.
والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني.
إياكم وذكر،
إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني.
وأختان، وأختان
مشكلة هنا يا شيخ.
قطع.
إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمه الله أجمعين. قال شيخنا: الأخبار التي تذكر في التاريخ منها ما هو كذب، ومنها ما له أصل لكن زيد فيه ونقص منه، ومنها ما هو صحيح، وهم رضي الله عنهم بين الأجر والأجرين. انتهى كلام. إذا موقفنا من مواقع بين الصحابة الكف عن ذلك، فنقول الحمد لله الذي سلم أيدينا من الوقوع فيهم، فنسلم ألسنتنا من الوقوع فيه. نحن لم نشارك في أذية الصحابة رضي الله عنهم أو الوقوع فيهم، فكذلك نسلم ألسنتنا من أن نقع فيهم رضي الله عنهم وأرضاه. بالمطلوب الكف عن مواقف الصحابة. أما الرافضة فأول ما يعلمونه صبيانهم مواقع بين الصحابة من قتل ونزاع واختلاف، حتى ينشأ الصبي على بغض الصحابة وتكفيرهم والعياذ بالله. وإذا أراد الإنسان أن يقرأ في التاريخ عما دار بين الصحابة لابد أن يؤصل أولا تأصيلا قويا جدا مذهب أهل السنة في الصحابة، في حبهم والترضي عنهم واعتقاد أنهم بين الأجر أو الأجرين، كما في عند البخاري في الصحيح أن النبي عليه السلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الإمساك عما وقع بين أصحاب رسول الله من حروب واقتتال، لأن ذلك كله كان عن اجتهاد منهم ورغبة في الخير رضي الله عنهم أجمعين. ومن كان معهم ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختان. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله كما في الضعيفة برقم 2104 و3601. وأما النهي عن سب الصحابة وتنقصهم فهذا ثابت في الصحيح، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاث. وقال عليه السلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مد أحدهم ولا نصف، يعني حفنة ولا نصف حفنة رضي الله عنهم جميعا. فالواجب عدم سبهم وعدم تنقصهم وعدم تنقصهم وعدم سبهم رضي الله عنهم. وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وهذا حديث في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ولما وقع من حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه نوع مظاهرة للمشركين، لما أخبرهم رضي الله عنه بأن النبي عليه السلام وأصحابه سيأتون إلى مكة خوفا منه على ماله في مكة ودياره، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وأنا أعلم بما أخفيت وما أعلنت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فأهل بدر من أهل الجنة جميعا رضي الله عنه، من شهد بدرا من المسلمين ومن الصحابة، وهي أول لقاء عظيم بين الكفر والإيمان. نعم.
واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما.
نعم. واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهذا لفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يأخذ الإنسان مال امرئ مسلم إلا عن نفس طيبة. ولذلك مما نبه عليه وإليه أن بعض القوانين الجائرة في بعض العمارات والشقق في القاهرة والمدن الكبرى وغيرها على الإيجار القديم، ربما يدفع الإنسان في العمارة كاملة 20 جنيه أو 30 جنيه، يعني يدفع عن الشقة 5 جنيهات. وهذا القانون قانون ظالم، سألت عنه مشايخنا وعلمائنا فقال يجب على مؤجر هذه الشقة أن يدفع للمالك قيمة الإيجار في الوضع الحالي، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. وإن كان في القانون ليس عليه إلا 5 جنيهات مثلا، والشقة ربما تؤجر ب500، يعني كم ضعف؟ 100 ضعف. 100 ضعف. فلا شك أن هذا ظلم، فالواجب عليه أن يعطيه ثمن الإيجار في الوقت الحالي، يعني ينظر أقرب شقة لهذا المكان وتساوي شقته ويدفع إيجار، حتى ولو كان القانون لا يسمح بهذا، لا يجوز هذا، أن هذا ظلم ومن أكل أموال الناس بالباطل كما قال العلماء. قال: وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيء إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده إلى أربابه فأخذت حراما. قال شيخنا: كأن يسرق شخص مالا فلا يؤخذ منه لأمرين: الأول أنه قد يتوب فيرده إلى أهله، الثاني لأنه ضامن للمال. انتهى كلامه. ولذلك لو علم الإنسان أن هذا الشيء الذي يشتريه مسروق قد أفتى العلماء بأنه لا يجوز شراؤه. لكن إذا لم تعلم، هل يلزمك كل ما تريد أن تشتري شيئا تسأل هل هذا الشيء مسروق أو غير مسروق؟ ها؟ لا، هذا من التعمق والتنطع والتكلف. لكن لو علمت أن هذا الشيء الذي يباع في المكان الفلاني مسروق، مثلا لما حدثت ما يسمى بالثورة في ليبيا، جاء بعض الناس بسيارات مسروقة للليبيين في من بلادهم، يعني سرق بعضهم من بعض وأخذوا السيارات وأتوا بها إلى مصر هنا وباعوها بأسعار زهيلة جدا، سيارات مسروقة. فهذا المال لا يجوز، هذه السيارة لا يجوز شراؤها، لأنه انتشر واستفاض بين الناس أن هذه السيارات سرقت من أربابها وأصحابها وجيء بها لتباع هنا، فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها أبدا، لأنها مال مغصوب من صاحبه وحرام، لا يجوز بيعه ولا شراؤه. وإذا علم أن هذا المال مسروق لا يجوز الاتجار فيه أبدا، لأنه مال محرم والعياذ بالله. نعم.
والمكاسب مطلقة ما بان.
قال: والمكاسب مطلقة، يعني أن الأصل فيها الحل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الأصل في الكسب أنه حلال، إلا ما جاء الدليل على التحذير منه وتحريمه. نعم.
والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه.
مسيكة نفسه قال شيخنا أن يأخذ من المال الحرام ما يمسك به نفسه، يعني هذا عند الحاجة والضرورة، فمثلا الميتة محرمة لكن عند الضرورة يجوز أن يأكل منها إلا ما اضطررتم إليه، هي محرمة عليه في الأصل ولكن خشع على نفسه الهلاك، هل يجوز أن يأخذ منها؟ نعم يجوز أن يأخذ منها. أما الضيف في البيت إذا بخل عليه المضيف وأكل من مال المضيف هل هو آثم؟ لا، لأن هذا حقه، حقه شرع، لكن لا يأخذ معه شيء، لا يأخذ معه شيئا، لأن لا يأخذ لزوجته وعياله، لأنه هو الضيف ليس زوجته وعياله. نعم.
في نسبة معينة في المكتب يعني 25%؟
لا، ليس هناك، لم يحد الشرع ربحا معين، ولكن يعني لا يغلي الأسعار على الناس، ورب شيء يباع هنا في مصر مثلا يكون مكسبه لو كسبت 50% جيد ويباع في بلاد أخرى بأضعاف كثيرة وربما كان أرخص من الثمن الذي يباع به في هذا البلد. نعم.
ولا تقولوا أترك المكاسب وأخذ، أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا.
نعم، يعني يأخذ من الزكاة ويترك التكسب، هذا خطأ، وإنما الإنسان يكون عنده عزة نفس، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا، فكان أحدنا إذا سقط منه الصوت وهو على دابته ينزل فيتناوله ولا يسأله الناس، إنسان لا ينظر إلى الزكاة وإلى الأخذ منها، بل يعني لأنها أوساخ الناس كما في الحديث أن الزكاة أوساخ الناس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم يعني من هذه الأوساخ وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن. لذلك يحرم الزكاة على محمد عليه السلام وآل بيته، لا يجوز أن يأخذوا من الزكاة، لذلك هؤلاء السفلاء يدعون أنهم يعني من نسب النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، حرام أن يأخذوا من الزكاة، ولكن إن كان يقبل الهدية ويثيب عليها، أما الزكاة فلا تحل لمحمد وآل محمد، كما عند البخاري لما رأى النبي عليه السلام في يد الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فقال كخ كخ، أما علمت يا حسن أنا لا نأكل الصدقة. نعم، كل من له نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ من الزكاة، لكن أكثر الأشراف يكذبون، يقول نحن من آل البيت ولا يعلم له النسب صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يكذبون يتمسحون بالرسول، وأكثرهم على طريقة الصوفية وعلى طريقة البدع والضلالة، لذلك لا ينفعهم هذا النسب حتى لو كانوا من آل بيت الرسول، فأبو لهب عم الرسول وهو الكافر الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، لم ينفعه قرب نسبه من النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينفعه ذلك. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، ومن بطأ به عمله لا يسرع به نسبه، النسب لا ينفع إذا كان الإنسان على الشر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كسب في بعض كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس.
نعم، كسب في شيء يعني في عمل دنيء خير من الحاجة إلى الناس. فمثلا الحجامة، قال النبي عليه الصلاة والسلام أجر الحجام خبيث، فالأجر على الحجامة خبيثة. لماذا؟ لأنها تؤخذ من إراقة دم الناس. ومع ذلك في البخاري أنه عليه السلام حجمه أبو طيبة وأعطاه النبي عليه السلام أجرته. فليس معنى قوله عليه السلام أجر الحجام خبيث أن أخذ الأجر على الحجامة حرام، وإنما المراد أنه يكون من أردع المكاسب. ولكن هذا العمل أفضل له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، حتى ولو كان العمل دنيئا عند الناس، يعني لا يحترم الناس صاحبه، أو أنه مثلا يعني عمل رذيل ودنيء بين الناس، لكنه أفضل من أن يسأل الناس الزكاة والصدقات. يعمل أي عمل ولو كان دنيئا بين الناس، لكن أفضل هذا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعه، لأن هذا فيه ذل للنفس والعياذ بالله. صلى الله السلام عليه. نعم، ولعل نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله عليكم يا شيخنا، آمين وإياك، هل دخول الرجل على المرأة التي تبيع في بعض المحلات التجارية يعتبر خلوة؟ لا، لا يعد هذا خلوة. هل يصل الزواج أحيانا إلى حد الوجوب؟ جزاكم الله خير. نعم، قد يصل الزواج أحيانا إلى حد الوجوب، والزواج كما قال المحققون من العلم أنه يدور مع الأحكام الخمسة، تارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون محرما، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مباح. كذلك الطلاق مثله. فقوله عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إذا خشى الإنسان على نفسه الوقوع في الفاحشة فإن الزواج في حقه يصبح واجبا متى ما ملك الباءة. والباءة هي كما قال العلماء القدرة على إتيان المرأة والنفقة عليه. فإن استطاع ذلك وخاف على نفس الوقوع فيما حرم الله فإن الزواج يصير في حقه واجبا، يصير في حقه واجبا، وربما كان محرما في حق الرجل الذي في حق الرجل العنين الذي لا ينتصب له ذكر ولا شهوة له في النساء، فربما إذا تزوج امرأة أضر بها وعرضها للفاحشة والمنكرات والعياذ بالله، فهذا الزواج في حقه غير مشروع. أو تزوج امرأة فوجدها رتقاء يعني لا تصلح، فإن هذا من الغش والخيانة، والواجب أن يبين هذا للزوج. وهكذا يختلف الزواج حكمه من شخص لشخص كما قال الفقهاء. ولكن الإنسان يبادر بالزواج ما تتيسر له، والواجب على أولياء الأمور أن ييسروا الزواج على الشباب، يعني ييسروا الزواج على الشباب بقدر المستطاع، ولا يقول الإنسان أنا يعني هنغلي الأسعار حتى أربطه. صار الزواج تجارة الآن، لو فقد الرجل دينه لن تستطيع أن تربطه لا بمال ولا بأي شيء. أما الإنسان يختار صاحب الخلق وصاحب الدين، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أو قال علي سنبادر بتزويج الصالحين، بل لا مانع أن تعرض ابنتك على الرجل الصالح، وهذا لا يخدش الحياء وليس مما يخدش المروءة، بالعكس هذا فعله كبار الصحابة كعمر عرض ابنته على الصديق وعرضها على عثمان حفصة فكانت من نصيب النبي عليه السلام، كسعيد أيضا بن مسيب جاء ابنته إلى تلميذه أبي وداعة. أين هذا اليوم؟ أين هذا اليوم؟ لا يكاد يوجد. نعم، وفق الله يكون الحب والرضا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
حسن الله يسلم شيخ. هل يجوز تحكي القيمة؟